بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتم الكلام على صفة الحج والعمرة لمراعاة لحال إخواننا الذين معنا الآن، وحتى يكون كل الكلام مجتمع في مكان واحد. فنقول وبالله نقول، كنا انتهينا إلى ما يفعله المعتمر أو الحاج في السعي، وهو أنه أول ما يأتي إلى الصفا، إذا بدأ يصعد الصفا يتلو قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا المقدار من الآية لا يفعله إلا في أول مرة يصعد على الصفا، أما على المروة وأما على الصفا بعد ذلك فلا يتلو هذه الآية. ثم يتجه إلى الكعبة، ثم يرفع يديه ولا يكبر ويشير بيديه إلى الأمام، وإنما يرفعهما على صفة الداعي، ويكبر الله ثلاثا، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، أو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل حجنا، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اقض ديني. يدعو بما شاء، ثم بعد ذلك يكرر هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر هذا الدعاء ثلاثا المرة الثالثة، مرة ثالثة، ثم يدعو بما شاء، ثم بعد ذلك يتجه إلى المروة. فإذا مر ببطن الوادي، وهو الآن معلم بلمبات لونها مختلف عن بقية الألوان، يسعى. هذا إذا كان رجلا، وأما إذا كانت امرأة أو كان كبيرا أو مسنا أو كان رجل قوي لكن معه أطفال، معه امرأة، معه كبير سن، أو كان زحاما، فإنه يمشي مشيا معتادا. ولم يرد في ما بين الصفا والمروة دعاء خاص، لكن يجتهد الإنسان ويدعو بما شاء من الدعاء، يدعو الله، يقرأ القرآن، يستغفر، الأمر فيه سعة. ثم إذا جاء المروة يصعد عليها، ثم يتجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويدعو بنفس الدعاء، ثم يدعو، يعني يقول الذكر، يحمد الله، يهلله ويكبره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر هذا الذكر، ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر هذا الذكر، ثم يدعو بما شاء، ثم يمضي إلى الصفا ويسعى في موضع السعي، ويفعل على الصفا كما فعل عليها في المرة الأولى إلا قراءة الآية. والذهاب من الصفا إلى المروة هذا شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني. فإذا انتهى من الأشواط السبعة يكون قد انتهى من السعي، بقي عليه الحلقة والتقصير. فإن كان قد بقي وقت على الحج، مثلا وصل مكة باقي على الحج مثلا نصف شهر، يعني وقت كثير، فإنه يحلق رأسه. وإن كان وصل كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في اليوم الرابع، ما بقي إلا ستة أيام على الحج، فإنه يقصر رأسه تقصيرا، والحلق أن يحلق رأسه جميعا، والتقصير أن يقصر رأسه جميعا. وأما ما يفعله بعضهم يأخذ من هنا جزءا ومن هنا جزءا ومن هنا جزءا، هذا ما قصر. لماذا؟ لأن الله يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. والرأس يشمل الرأس كله، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيّنوا لنا هذا بفعلهم، بيّنوا لنا الآية وشرحوا لنا الآية كيف كان التقصير، كان الحلق للرأس كله والتقصير للرأس كله. هذه هي السنة. وبعد هذا يتحلل ويصبح حلالا، سواء كان أتى بعمرة منفردة أو أتى بعمرة متمتعا بها إلى الحج. ولكن أيضا نقول لمن كان مفردا كما قدمنا، أو جاء قارنا ولم يسق الهدي له أن يغير نيته ويجعلها عمرة حتى ولو لم ينتهي من السعي أو حتى في نهاية السعي، لأن النبي أمر الصحابة بعد أن انتهوا من السعي عند المروة أمرهم بأن يحولوها عمرة، مع أن منهم من كان مفردا ومنهم من كان قارنا. فالسنة لمن وصل إلى مكة مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يحولها إلى عمرة ويتمتع، ويلزمه فقط زيادة هدي وزيادة طواف وسعي، والهدي إذا ما وجد يصوم، والحمد لله الأمر فيه سعة كما سنبينه. وبهذا يصبح حلالا له، يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، يمس الطيب، يأخذ من شعره، يقلم أظفاره، يلبس الثياب، يغطي رأسه، يأتي زوجته إن كانت معه مثلا، يعود حلالا كأنه في بيته، ثم يقيم في المكان الذي يقيم فيه، وعليه أن يجتهد في كثرة الصلاة. الطواف قد يشق على الآخرين، على إخوانه، لكن إذا كان فيه مكان للطواف مثلا في الدور الرابع ما في أيضا مشقة على إخوانه بقية الحجاج لا بأس، وإلا إذا كان فيه مشقة يجتهد ببقية الطاعات، والله جل وعلا يعطيه بقدر نيته، فيجتهد بالأعمال الصالحة، ومنها الصلاة، فإن الصلاة بمكة 100,000 صلاة في جميع حدود الحرم، مزدلفة من الحرم، العزيزية من الحرم، منى من الحرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة كما سبق أن بين ذلك وبين الأدلة عليه. ولا يلزمه أن يذهب إلى الحرم كل صلاة، بل يصلي في المكان الذي هو فيه، يصلي في المسجد الذي بجواره. فإذا جاء اليوم الثامن يفعل كما فعل عند الميقات أول مرة، يغتسل، يأخذ من شعره وأظفاره وإبطيه وعانته إن كان يحتاج إلى ذلك، يتطيب، يلبس الإزار والرداء، ثم يلبي بالحج، يقول اللهم لبيك حجا، هذا في اليوم الثامن. والصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في المحصب في البطحاء، أمرهم بأن يلبوا بالحج يوم الثامن ضحى، ضحا في اليوم الثامن ضحا، فيلبون ثم يخرجون إلى منى ويصلون فيها الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر ركعتين في وقتها، ثم بعد طلوع الشمس يتجهون إلى عرفة. لكن إذا قال لك، قالت الحملة أو المطوف أو الجهة المسؤولة، قالوا ما نستطيع أن نفوجكم إلى منى قبل يوم عرفة، لا حرج، اسمع وأطع. لو قالت اذهب إلى عرفة مباشرة تذهب إلى عرفة، لأن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، فإن تيسر الحمد لله، وإن لم يتيسر لا يلزمك شيء، ولا يلزمك فدية، ولا تأثم، بل الإنسان يبحث عما لا يكون عليه فيه مشقة لا هو ولا إخوانه المسلمين، ثم يذهب إلى عرفة. أيضا لو قالوا لك التفويج تذهب إلى عرفة بعد العشاء ليلة عرفة، أو نصف الليل، أو قبل الفجر، لا بأس، تذهب إلى عرفة ولا حرج. وإذا جاء عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من منى إلى عرفة بعدما طلعت الشمس كان يمشي وأصحابه معه، منهم الملبي ومنهم المكبر، فالإنسان يجتهد بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كما أسلفنا في العمرة، وكذلك التكبير، لو يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، لأن الصحابة كان منهم الملبي ومنهم المكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد منهم، ودل على أن ذلك، على أن كل ذلك سنة، ولو جمع الإنسان بين الحسنين فهو خير عظيم. ولكن كما قدمنا يتجنب التلبية الجماعية لأنها ليست من السنة، السنة يلبي كل إنسان بمفرده لنفسه ولا يتعمد موافقة غيره. ثم إذا النبي لما وصل عرفة كانت قد نصبت له خيمة قبل عرفة فجلس فيها حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس تقدم حتى دخل عرفة في موقع المسجد الآن مسجد نمرة. هذا المسجد أوله في عرنة، أوله خارج عرفة وآخره أو تقريبا بعد 15 متر تقريبا، الباقي كله داخل عرفة. من ذهب إلى المسجد ينتبه لي يرى علامات مكتوبة حد عرفة، ما يقف أمام الحد، يرجع إلى آخر المسجد أو يرجع إلى بقية عرفة. لكن الآن ما يتيسر يا أخي أنك تقف قبل الزوال خارج عرفة ثم تدخل بعد الزوال لكثرة الناس والمخيمات والحركة، فلا بأس تذهب إلى المخيم مباشرة ولو كان في أقصى عرفة. ويسن للإمام أن يدفع أو إذا زالت الشمس وحان وقت صلاة الظهر أن يخطب خطبة يذكر المسلمين فيها بأمور حجهم وما تبقى من المناسك، ويأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يبين لهم أحكام دينهم، ثم إذا فرغ يؤذن لصلاة الظهر. بالنسبة نعم يؤذن لصلاة الظهر ثم تقام، فيصلي الظهر ركعتين ثم يقام للعصر ولا يصلي بينهما راتبة، فيصلي العصر ركعتين. لك يا أخي الحاج ولو كنت في مخيما بعيدا تستمع، ينبغي أن تستمع للخطبة ولو عن طريق الروابط، عن طريق الجوال، عن طريق الراديو، عن طريق تستمع للخطبة. لكن الصلاة ما تصلي مع الإمام ما دام أن الصفوف منقطعة أو بينك وبينه خيام أو مباني، لكن من كانوا في المسجد أو الصفوف المتصلة بالمسجد يصلون مع الإمام. أما الذين يستمعون الخطبة هم في مخيمهم فإنهم يستمعون الخطبة، وإذا جاءت الصلاة يؤذن أحدهم ويصلون الظهر والعصر لأنفسهم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخطبة وبعد الصلاة دفع إلى جهة جبل الرحمة فتجاوزه، ثم جعل بطن ناقته عند الصخرات خلف الجبل، وجعل الجبل بينه وبين الكعبة، بينه وبين مكة، وجعل وجهه إلى مكة، ومكث باقيا على ناقته إلى أن غربت الشمس. لكن من لم يتيسر له هذا المكان، الحمد لله النبي يقول وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، أينما كان المخيم اذهب إليه وكن فيه، ولا يلزمك أن تستقبل الجبل. لكن لو تيسر الجبل يكون بينك وبين القبلة هذا شيء جيد، ما تيسر الحمد لله، المهم تستقبل الكعبة، تستقبل القبلة، ولا يلزم استقبال الجبل، بل ولا يلزم أن تذهب إلى الجبل. ينبغي أن يحذر المسلم ما يفعله بعض المسلمين، يصعدون الجبل ويتدافعون وربما يسقط هذا، ويصورون ويكثرون من التصوير. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لماذا تصور يا أخي؟ تريدها شاهد على الله؟ ابتعد ابتعد. ورأينا أمور والله يضيق بها الصدر من بعض الحجاج، حتى في هذا المسجد النبوي تجد أحدهم يعترض وأنت خارج المسجد يقول صورني، يعطيك الجوال يقول صورني، ثم ماذا يفعل؟ يرفع يديه، يعني يتكلم معك ثم يرفع يديه يقول صورني الآن. إيش معنى الكلام هذا؟ أين الإخلاص يا أخي؟ أنت تصلي لمن؟ أنت حججت لمن؟ أنت تقرب لمن؟ أنت تلتمس رضا من؟ يجب أن يكون لله، وأن تحذر من هذه الأمور، ابتعد عن التصوير لا خير فيه. النبي يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وأيضا يجتهد في هذا اليوم في عرفة بالدعاء بما تيسر، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ويكون متخشعا خاضعا لله مستشعرا هذا المقام وهذا المكان العظيم، الذي يباهي الله عز وجل بأهله بأهل الموقف يباهي به الملائكة. يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شؤثا غبرا ماذا يريدون؟ ويقول أشهدكم بأني قد غفرت لهم. ويكثر من أفضل الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقرأ القرآن. وهناك من صنف شيخنا الشيخ ابن باز له قرابة 3 صفحات في بعض الدعاء من القرآن والسنة، كذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن في تفسير الناسك وغيرهم. المهم أنه يدعو ما شاء، ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ويستغل هذا الموقف ولا يضيع الوقت بالقيل والقال والسواليف والعلاقات والتصوير. القدوة صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم ما نزل عن ظهر الناقة، بل لما سقط زمام الناقة خطامها ورافع يديه سقط من يده، أبقى إحدى يديه مرفوعة وتناول الزمام بيده الأخرى من شدة الحرص والمداومة على ذكر الله عز وجل. لأن هذا موقف عظيم، سويعات قد ترجع منها وقد غفر الله لك ذنوبك كلها تصبح كيوم ولدتك أمك، هذا فوز عظيم. فينبغي الإنسان يستغل هذا الوقت، فإذا غربت الشمس يدفعون إلى المزدلفة ويكون عليهم السكينة والوقار، حتى إذا وصلوا المزدلفة أول ما يصل المزدلفة يصلون المغرب، يؤذن المؤذن فيصلون المغرب 3 ثم يقيم ويصلون العشاء 2 ولا يبدأون بلقط الحصى كما يفعل كثير من الحجاج. أول ما يصل مزدلفة يقوم بجمع الحصى. من أنبأك هذا؟ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنت ما جئت إلى هذا المكان إلا تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن يغفر الله لك وأن يتقبل منك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي ما لقط الحصى إلا من الغد قبل أن يدفع إلى منى يوم النحر، قال للفضل القط لي 7 حصيات. لكن يبدأ بالصلاة، يصلي المغرب ثم العشاء ثم يبيتون، وإذا جاء الفجر يستيقظون ويصلون. ولو ذهب الإنسان تيسر له عند المشعر الحرام وفيه مسجد الآن، وإلا في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي المزدلفة. ويمكثون بعد الصلاة يهللون يكبرون يستغفرون الله إلى قبل طلوع الشمس بقليل، إذا أسفر الجو قبل طلوع الشمس يدفعون من منى من المزدلفة إلى منى. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يقفون ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل في قرب المزدلفة طويل أطول الجبال، فيقول أشرق ثبير يعني يريدون تشرق الشمس عليه، فإذا رأوا الشمس طلعت على جبل ثبير أغاروا يعني دفعوا إلى منى. النبي خالفهم ودفع قبل طلوع الشمس. لكن لو ما تيسر لك ذهبت القطار زحام ما وصلك الدور ركبت إلا بعد طلوع الشمس بساعة لا حرج، أو توقف الباص في السراء، هذه أمور كلها خارجة عن الإرادة. الإنسان يحرص على السنة وتطبيقها، فإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا مر بوادي محسر وهو قبل كبر الملك فيصل الآن، أنت يسأل له أن يسرع، لأن هذا المكان الذي نزل فيه العذاب على أبرهة صاحب الفيل ومن معه، ومحل العذاب يبغى الإنسان يتجاوزه بسرعة، لكن أيضا لو ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المبيت المزدلفة واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء والأطفال، والترخيص يدل على الوجوب بعد نصف الليل الثلث عند مغيب القمر، والجمهور يقولون بعد نصف الليل. وأما الرجال الأقوياء ما ينبغي له ما يدفع إلا بعد أن يصلي الفجر. لكن لو كان الباص كله 50 رجل معهم امرأة واحدة يأخذون حكمها، لهم أن يدفعوا، معهم مسن كبير واحد، الضعيف أمير الركب، ولا شك أن السنة البقاء حتى يصلي الفجر ويدفع بعد ذلك. طبعا عرفة يا أخوان ركن الحج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فمن وقف في عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار أدرك الحج. والبقاء فيه إلى مغيب فيها في عرفة إلى مغيب الشمس واجب من واجبات الحج، لأن الحج له أركان وله واجبات. أركان الحج 4: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج والسعي، هذه لا بد منها. لكن لماذا قال في الحديث الحج عرفة؟ لأنه هو الركن الوحيد الذي يفوت. لكن الطواف، طواف الحج وسعي الحج لو أخره إلى آخر ذي الحجة لا حرج عليه، لكن عرفة إذا ما جاء قبل طلوع فجر يوم النحر فاته الحج، يتحلل بعمرة ويحج من قابل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فلا يجوز أن يدفع منها قبل غروب الشمس. لكن لو ما تيسر له أن يدخل عرفة إلا بعد غروب الشمس هنا لا حرج عليه، أول ما يدخل لو يأخذ دقيقة أو دقيقتين أو يمر بالسيارة من عرفة ويخرج إلى المزدلفة لا شيء عليه، وقف بعرفة، الحج عرفة. بالنسبة للمزدلفة يبقى إلى نصف الليل، لكن لو تأخر السرى وما دخله إلا بعد نصف الليل، إذا ما دخله إلا بعد نصف الليل له أن لو إن كان معه ضعفة يمكن أن يمشي بعد نصف الليل، لو ما يبقى فيه إلا مرورا. بالنسبة للصلاة، صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة ليلة النحر ليلة الجمع، لكن لو أن الباص توقف وتأخر فكاد يخرج وقت صلاة العشاء، لأن المغرب تضم إلى العشاء وقتهما واحد، في هذه الحالة نقول يا أخي صل ولا تنتظر حتى تصل المزدلفة، صل الصلاة قبل خروج وقتها، تنزل وتصلي. قال والله ما أستطيع أنزل، نقول ما تنزل تصلي ولو على الباص، لكن غالب أنك تستطيع تنزل، لأنه إذا وقف السيرة سيرة ما تتحرك. ثم بعد ذلك يدفعون من المزدلفة إلى منى ويرمون جمرة العقبة. اليوم الأول يوم النحر لا يرمى إلا جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وهي التي تلي مكة. الجمرات 3: الصغرى وهي التي تلي منى، ثم بعدها الوسطى، ثم بعدها الكبرى التي تلي مكة، بل حدود منى بعدها بأمتار معدودة، هي آخر حد منى. فإذا جاء إلى جمرة العقبة هذا اليوم الأول يرميها بسبع حصيات، نعم يستمر في التلبية إلى أن يصل إلى جمرة العقبة. فإذا جاء جمرة العقبة قبل أن يبدأ بالرمي يتوقف عن التلبية ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يرميها دفعة واحدة، ما يجزئ. السنة والأفضل أن يرميها من جهة الجنوب، بحيث أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وهي أمام وجهه، هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رمى مع الجهة الأخرى لا حرج، الأمر فيه سعة. ثم يرجع إلى سكنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه، لكن الآن ما يتيسر نحر الهدي لكثرة الحجيج وامتلاء وازدحام الأمكنة، لكن يوكل الإنسان هذه الشركة، شركة الهدي والأضاحي، شركة موثوق فيها ويتبع الدولة ويقوم عليها ناس ثقات من طلاب العلم من الجامعة الإسلامية وغيرها، مهمتهم الإشراف على كيفية الذبح، فإذا رأوا أحدا ذبح ذبحا خطأ قالوا هذه لا تجزئ اذبح مكانها، فيدفع إليهم والنفس مطمئنة لأمور: أولا ما تستطيع تذبح بنفسك، الأمر الثاني أنهم يحسنون حيث توزع على الفقراء والمساكين وتوزع ولا يرمى منها شيء. وقد أدركنا الحج سنة 1395 هجري، ما تستطيع تبقى في منى، لازم الناس يتعجلون، لأنهم يأتي أصحاب الهدي فيعترضهم الحجاج ويشترون منهم الهدي ثم يذكونها ويتركونها على الحجر أو في الأرض، بعد يومين لا تطيق أن تبقى في منى لشدة الروائح الكريهة. الحمد لله الآن الوضع يختلف، فادفع إليه واحذروا من الشركات الوهمية، هناك بعض ضعاف النفوس الذين لا يتقون الله يمرون على المخيمات يقول نحن عندنا شركة نذبح الأضاحي والسعر رخيص، الهدي عندنا 200 ريال مثلا أو 300، مع أن الهدي في السوق 1000. بعض الناس يقول زين والله يا أخي خلاص، لا تسلم لهم، مصرح له عنده تصريح رسمي من الدولة، وإلا تراك لم تذبح الهدي، ما ذبحت هديك، لأن هذا يأخذ المال ويأكله ولا يذبح شيئا، لكن في جهات رسمية وهذه عبادة لابد تتحرى فيها، ولك أن تدفعه الآن وأنت في المدينة، ما يلزم أنك تؤخره حتى تذهب إلى مكة، هذا ما هو سوق هدي، هذا وكيل لك بمكة، فلك الآن إذا فتحت مثلا كشكات حول الحرم لك أن تدفع الآن قبل الزحام، ما في حرج، وتكون ذمتك قد برئت. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه، نحر 100 ناقة، نحر 67 منها بيده الشريفة ووكل عليا على 37، نحر 63 ناقة بيده بدنه بيده الشريفة بقدر عمره صلى الله عليه وسلم، ووكل عليا على 37. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فطبخ، أخذ من كل هدي من كل بدنة قطعة من اللحم فطبخت فشرب من مرقها وأكل منها، ثم اغتسل، لا ثم حلق رأسه ثم اغتسل وتطيب وغير ثيابه وذهب إلى مكة حلالا، لقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت أو قبل أن يطوف بالبيت، وهذه السنة، والإنسان إذا فعل 2 من 3 يوم النحر حل، وثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره جميعه والطواف بالبيت والسعي لمن لم يسعى، لكن المفرد والقارن يجوز له إذا قدم وطاف طواف القدوم وهو سنة في حقه يجوز له أن يقدم سعي الحج، ولا يبقى عليه يوم النحر إلا الطواف بالبيت. ولو أن الإنسان بعد أن يرمي جمرة العقبة وحدها تحلل التحلل الأصغر واغتسل ولبس الثياب حتى قبل أن يحلق رأسه وتطيب لا حرج عليه، لأنه جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. حديث صحيح، لكن لو جعلها اثنين أفضل، لكن لو أنه بعد رمي جمرة العقبة تحلل لا حرج. التحلل أصغر، لأن التحلل تحللان، الأصغر كل شيء صار حلالا له بعد أن كان محرما عليه بالإحرام إلا النساء، لا يقرب النساء. فإذا ذهب حلق ثم ذهب وطاف بالبيت وسعى، إن كان لم يسعى حل له كل شيء ورجع حلالا، فيرجع إلى منى. طيب لو أنه أخر الطواف الإفاضة وسعي الحج إلى اليوم 11 أقل زحاما، أو أخره مع طواف الوداع، فطاف طواف الحج ونوى معه الوداع وسعى بعده، لا حرج في ذلك إذا كان أرفق، خاصة كبار السن والنساء والضعفة. أما الذي من الله عليه بالقوة عليه أن يذهب ويؤدي هذا النسك، ثم يرجعون إلى منى ويبيتون فيها ليلة 11 وليلة 12، وهذا المبيت واجب، وأن يبقوا، والسنة أن يبقوا في منى بالليل والنهار. لكن الآن مع الزحام وبعضهم قد لا يسكن في منى، ما يجد مكانا في منى، المهم أن يكونوا في الليل أو أغلب الليل فوق النصف يكونون في منى. والنبي بقي في منى ليلا ونهارا، ثم إذا زالت الشمس يوم 11، ويسمى يوم القر لأن يوم 10 يوم النحر، ويوم 11 يوم القر، ويوم 12 يوم النفر، لأنه يتعجل فيه من أراد أن يتعجل. فإذا زالت الشمس يوم 11، ومعنى زوال الشمس يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق ربع ساعة، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، وإن جعلها على يساره ورماها من الجهة الشمالية هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرميها بسبع حصيات، ثم إذا رماها يتقدم ويأخذ ذات اليمين يبعد عن الزحام، ثم يأخذ يمينا ثم يدعو ويطيل في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يتقدم ويأخذ ذات اليسار، يتقدم فيرمي الوسطى من الجهة الجنوبية، فإذا يرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم ويأخذ ذات اليسار، ثم يدعو ويطيل في الدعاء، ثم يتقدم ويرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات جمرة العقبة، ولا يتوقف بعدها، ما يتوقف للدعاء، يمضي هكذا يفعل اليوم 11 وكذلك اليوم 12، هكذا يفعل اليوم 11 وكذلك اليوم 12 وكذلك اليوم 13 لمن تأخر ولم يتعجل، وهو أفضل. وحصى الجمار بقدر حصى الخذف الذي يخذف فيه الناس، يضع حجر بين السبابتين ويخذف فيه، مع أن الخذف حرام لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن، مثل حبة الحمص الصغيرة أو الباقلة، ولا يبالغ ويأخذ حجر كبير يظن بعضه أنه يعني يؤلم الشيطان بالحجر الكبير، لا، الذي يؤلم الشيطان اتباع السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن عباس أن يلقط له سبع حصيات لما أراد يدفع من مزدلفة، ثم هزهن في يده فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. ولو أراد يلقط الحصى من مزدلفة ما في حرج، وإن اكتفى بسبع حصيات الجمرة الكبرى يوم النحر والبقية يلتقطه من منى لا حرج، الأمر فيه سعة ولله الحمد. فإذا أراد أن يتعجل يخرج من منى بعد أن يرمي الجمرة أو الجمرات الثلاث بعد الزوال، يخرج من منى قبل مغيب الشمس وقد نص الفقهاء على أنه إذا غابت الشمس يلزمه المبيت، لكن أفتى علماؤنا أنه لو ركب الباص وتعثر السير وكان زحام وغابت عليه الشمس وهو بالسيارة، ما دام قد شد رحله فلا شيء عليه ولا يلزمه شيء، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع. وطواف الوداع واجب، قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض وتقاس عليها النفساء. يعني كلمة رخص تدل على الوجوب، فيطوفون بالبيت فقط طوافا وليس عليهم سعي، ثم بعد ذلك يسافرون ولا يمكثون بمكة ولا يطيلون. لكن لو مكث في مكة ينتظر الباص، ينتظر الرفقة ساعة ساعتين أربع خمس ساعات ست ساعات بهذه الحدود، هذا لا يعيد الطواف. أما إذا بداله وقال له أنا أريد أبقى في مكة يومين، نقول هنا تعيد الطواف، لأن الطواف آخر شيء في مكة، تودع البيت، يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف. هذه هي صفة الحج والعمرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج والعمار حجهم وعمرتهم، وأن يجعلها موافقة للسنة، وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.